السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصرنا خير البلاد، واجعل شعبها خير العباد. اللهم رد أهل مصر إليك ردا جميلا طيبا. اللهم مسكهم بقرآنك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء كل أهل مصر. اللهم صن أعراض كل بنات مصر. اللهم احفظ شباب مصر برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم افهمها صح. أقول في صدر كل حلقة: كم من آية من كتاب الله أساء الناس فهمها، وكم من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره الناس على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كانت هذه السلسلة، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة في القرآن وفي السنة. حديثنا في هذه الليلة تحت عنوان: هل القرآن من صنع البشر؟ عنوان الحلقة: هل القرآن من صنع البشر؟ يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية تبين حقيقتين يقينيتين لا ريب فيهما أبدا. الحقيقة الأولى أن القرآن كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل. الحقيقة الثانية أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله له إلى ما شاء الله عز وجل. تعرفون يا عباد الله أن القرآن كتاب الله الخالد المنزل من السماء على خير الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن الكريم هو الأساس الذي يقوم عليه هذا الدين، بالإضافة إلى سنة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. الدين يقوم على هذين النورين، على هذين الوحيين، على القرآن والسنة. ومن عاش بالقرآن والسنة، ومن عاش للقرآن والسنة، أحياه الله حياة السعداء، وحشره في الآخرة مع سيد الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعداء الإسلام من قديم حاولوا كثيرا هدم هذا الصرح العالي وتحطيم هذا الحصن الحصين، فطعنوا في القرآن بطعون كثيرة من أجل زعزعة المسلمين عن الإسلام، ومن أجل هز يقين المسلمين في القرآن. الوثنيون القدماء، عباد الأصنام، في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثاروا شبهات كثيرة حول القرآن، منها أن القرآن من صنع بشر، أن القرآن من صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن القرآن أملاه رجل على النبي محمد، أو أنه أساطير الأولين. وسجل الله هذا الذي قالوه في قرآنه، فقال سبحانه عنهم أنهم قالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وزعم بعضهم أن النبي شاعر، وزعم بعضهم أن النبي ساحر، وزعم بعضهم أن النبي كاهن. فرد القرآن على هؤلاء السفهاء فقال جل جلاله: وما هو بقول ساحر، وما هو بقول كاهن. ثم قالوا إن محمدا مجنون. فرد القرآن على هؤلاء السفهاء الأغبياء فقال: وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم. وفي العصر الحديث تكررت نفس الشبهات على ألسنة المستشرقين ومن لف لفهم من أعداء الدين، فقالوا: تزعمون أن القرآن كلام الله، وأنه كلام معجز، وأنه لا يستطيع بشر أبدا أن يأتي بمثله؟ قلنا: نعم، الله هو الذي تحدى بالقرآن. قالوا: كيف ذلك ومن البشر من جاء بكلام كالقرآن؟ فعندكم مسيلمة، وعندكم طليحة ابن خويلد، وعندكم البهائيون حاولوا محاكاة القرآن، وعندكم البابيون وهما من الفرق الضالة حاولوا محاكاة القرآن، بل على الإنترنت الآن تجد بعض من يحاول محاكاة القرآن بكلام تافه يكتبه أعداء الإسلام. قالوا: تزعمون أن القرآن كلام الله المعجز، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بكلام مثله؟ أين أنتم من قرآن مسيلمة بن قوسين الكذاب الكذاب؟ أين أنتم من قرآن طليحة بن خويلد؟ أين أنتم من خزعبلات البهائية؟ أين أنتم من خرافات البابية؟ أين أنتم من هذا الكلام؟ إيه كمان؟ زعموا أن القرآن فيه تكرار كثير، وهذا يدل على أنه ليس من كلام الله. ثم زعموا أن القرآن فيه تناقض، هناك آيات تتناقض مع آيات. هذه بعض شبهات هؤلاء في القرآن، وسنرد على بعضها إن شاء الله، ونأتي عليها تباعا إن شاء الله عز وجل. الرد على هؤلاء السفهاء سهل ميسور جدا: القرآن ليس من صنع البشر، القرآن ليس من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن لم يمله أحد من البشر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالثابت تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وعاش أميا ومات أميا لا يقرأ ولا يكتب. والأمية في النبي مدح، وهي ذم في غيره، فنقول هو الأمي الذي علم العلماء صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وهو يقرر هذه الحقيقة في القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أمي لا يقرأ ولا يكتب، بعث في أمة أغلبها لا يقرأ ولا يكتب، عاش أميا ومات أميا، ولذلك عين عددا من الكتبة من الصحابة يكتبون القرآن أولا بأول. يجيئه جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل فيبلغه كلام الله عز وجل ويقرأ، والنبي يقرأ من ورائه. فإذا انصرف جبريل بعث النبي للكتبة فيكتبون ما حفظه من القرآن الذي نزل به جبريل بأمر الله عليه. أبو بكر من الكتبة، عمر من الكتبة، علي من الكتبة، عثمان من الكتبة، زيد بن ثابت من الكتبة، معاوية رضي الله عنه وعنهم من الكتبة أيضا. لماذا جعل له كتبة يكتبون الوحي؟ لأنه لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فمتى اطلع النبي على التوراة ونقل منها؟ والتوراة في زمانه كانت بالعبرانية ليست بالعربية، فضلا عن أنه لا يقرأ عربية ولا عبرانية ولا يكتب عربية ولا عبرانية. متى اطلع ومتى كتب ونقل والرجل سيد الرجال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب؟ ثم من المعروف تاريخيا أنه لم يكن له أي صلة بيهود ولا بنصارى إلى أن بعثه الله عز وجل، ثم عاهد اليهود بعد وكتب لملوك النصارى بعد، كتب يعني كتب بأمره صلى الله عليه وسلم. أما قول هؤلاء المهابيل إن النبي أملى عليه رجل من العجم، من العجم القرآن، أعجمي وعربي، من هذا الأعجمي الذي أملى على النبي القرآن وقال له ادعي أنك نبي وأن هذا الكلام كلام الله؟ قالوا بحيرة الراهب. من بحيرة الراهب هذا؟ ذكروا قصة نسفها جهابذة علم الحديث نسفا. القصة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، فنزل الركب قريبا من صومعة يسكنها راهب يقال له بحيرة، فلما رآهم أكرمهم وأطعمهم، ثم قال هذا الصغير من معه؟ قال أبو طالب أنا. قال من أنت؟ قال أنا أبوه. قال لا، ينبغي أن يكون هذا بلا والد، ينبغي أن يكون يتيما. قال أنا عمه، هو يتيم فعلا، من أين عرفت ذلك؟ قال هذا نبي آخر الزمان، أوصاف نبي آخر الزمان تنطبق عليه. يا أبا طالب ارجع به، إني أخشى عليه من غدر يهود، لو علم اليهود به قتلوه. قالوا فأمر أبو طالب أبا بكر وبلال أن يصحب النبي ويؤمناه إلى مكة، وعاد النبي معهما. طب وبعدين؟ قالوا في هذا الوقت الذي جلس فيه النبي مع بحيرة أملى عليه بحيرة هذا القرآن. يا الله على الدجل والجنون والسفاهة. أولا قصة بحيرة هذه قصة باطلة، وأنا بحزن لما أجد بعض المشايخ أو الوعاظ على المنابر يقولك وبحيرة وذهب ورأى بحيرة الغمامة تظلل علي. يا أخي اقرأ كويس، قصة باطلة يا أخي، القصة باطلة، نسفها الإمام الذهبي، نسفها الإمام ابن القيم، ونسفها غيرهما كثير من جهابذة علم الحديث. اسمع إلى نقد الذهبي لهذه القصة. قال الذهبي هذا الحديث مكذوب وبعضه باطل، وذلك أن بحيرة لما خوف أبا طالب من غدر يهود بابن أخيه محمد، أمر أبو طالب أبا بكر وبلال أن يصحب النبي إلى مكة. قال الذهبي وأين كان أبو بكر في هذا الوقت؟ ومن المعروف أن النبي أكبر من أبي بكر بسنتين ونصف. انتوا عارفين النبي لما خرج في هذه القصة المزورة زعما قالوا كان عمره كم سنة؟ 9 سنين. 9 سنين. طيب سيدنا النبي أكبر من أبي بكر بقد إيه؟ 2.5 سنين. يعني وقتها سيدنا أبو بكر كان عنده كم سنة؟ 6.5 سنين. وأمر بلالا، أين بلال؟ بلال بلال لم يولد وقتها أصلا، لم يكن على ظهر الأرض. طيب لو كان بلال موجود وبلال أصغر من أبي بكر يقينا، يعني قول كان عنده مثلا 3 سنين، يعني أبو طالب رضي الله عنه خاف على ابن أخيه من القتل، فذهب فأمر أن يذهب به طفلان، واحد عنده 6.5 سنين وواحد عنده 3-4 سنين، عشان يحموه ويوصلوا لمكة. أفيقبل هذا مجنون فضلا عن عاقل؟ قصة بحيرة هذه قصة باطلة، هكذا قال الإمام الذهبي. ثم قال: ولو صح هذا الكلام أفيبعث أبو طالب بابن أخيه مع طفلين صغيرين من أجل حمايته من القتل من اليهود؟ أين العقول يا أصحاب العقول؟ ولو صحت هذه الحكاية، خد بالك ده رد الذهبي مش كلام أنا، هذا ليس من كيسي، ولو صحت الحكاية لذكر النبي بها أبا طالب عندما دعاه للإسلام. لما دخل النبي على أبي طالب وهو يجود بروحه وقال: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، لو قصة بحيرة هذه وقعت وكانت حق لقال النبي لأبي طالب: يا أبا طالب، هل نسيت ما قاله لك بحيرة من سنين أني نبي آخر الزمان؟ النبي ما ذكرش عمه بهذا الكلام لأنه لم يحصل أصلا. ولو صحت هذه الحكاية لاشتهرت في أهل مكة، ولكانت من أعظم الأسباب التي تدفعهم للدخول في الإسلام. ولو صحت هذه الحكاية وعلم النبي من صغره أنه نبي آخر الزمان، لكان عنده حس النبوة وانتظار البعثة، ولما خاف وارتعد وفزع عندما جاءه جبريل. ايه اللي خوفه طالما عارف انه هو النبي المنتظر؟ الواقع غير كده. لما جاءه جبريل: اقرأ ما انا بقارئ، ثم يضمه ويرسله الى اخره، خرج النبي من الغار يجري وعاد الى بيته: زملوني زملوني، دثروني دثروني. وخاف وذهب مع امرأته خديجة رضي الله عنه، أو ذهبت هي إلى ورقة بن نوفل تسأله في الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صحت هذه القصة فكيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 9 من عمره جلس مع عالم من علماء أهل الكتاب بحيرة، جلس النبي معه وهو في 9 من عمره سويعة، ربع ساعة نصف ساعة، فأملى عليه بحيرة القرآن كله مع اختلاف اللغة، التوراة بالعبرانية والقرآن بالعربية، وهذا عربي وهذا أعجمي، ثم بعد 31 سنة قال: أنا نبي وهذا كلام الله. أفيقبل هذا مجنون فضلا عن عاقل؟ لا والله، القرآن كلام الله المنزل من عند الله، ليس أساطير، ولم يملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا هنا، قلتم أن بحير الراهب أخذ من التوراة وأمر النبي أن يكتب ويزعم بعده أنه نبي وأن هذا الكلام كلام الله. أخبروني بربكم، أين أوجه التشابه بين القرآن والتوراة والإنجيل؟ ده القرآن كذب التوراة المحرفة عشرات المرات، وكذب الإنجيل المحرف عشرات المرات. النصارى قالوا إن المسيح هو الله، قال القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. التوراة زعمت أن الذي صنع العجل الذهبي وعبده بنو إسرائيل في غياب موسى، التوراة المحرفة قالت من صنع هذا هارون. القرآن قال لا، من صنعها السامري. التوراة المحرفة قالت إن سليمان ساحر، القرآن برأه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. التوراة قالت إن لوط عليه السلام وقع بابنتيه بعدما سكر، القرآن قال أنهم أهل طهر ونقاء، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أين أوجه التشابه بين القرآن والتوراة أو بين القرآن والإنجيل؟ ده من خصائص الإسلام مخالفة اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا اللحى جزوا الشوارب خالفوا اليهود والنصارى والمشركين، وفي رواية المجوس. المخالفة، صام النبي يوم عاشوراء فعلم أن اليهود تصومه وتعظمه فأمر بصيام تاسوعاء، ليه؟ مخالفة لهم. كانت المرأة عند اليهود إذا حاضت تحبس، تعامل كالكلب الأقرب، زوجها لا يأكل معها، لا يمسها، لا يشاربها، لا ينام بجوارها، ممنوع. فجاء القرآن فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا يا رسول الله ماذا يصنع أحدنا إذا حاضت امرأته؟ قال يصنع كل شيء إلا النكاح، يأكل معها ويشرب معها ويطبطب عليها ويأخذها في حضنه وتنام جنبه وتغسله وتطبخ له كل حاجة إلا الجماع، مخالفة لهؤلاء. حتى قال اليهود ما يدع محمد أمرا نحن عليه إلا وأمر أصحابه بمخالفته. فأنت بتقول لي بحيرة اليهودي هو اللي مل النبي القرآن، أين أوجه التشابه بين القرآن وبين التوراة وبين الإنجيل؟ ثم أخبرني أيها الراشد لماذا ينتظر النبي 31 سنة وبعدين فجأة يقول أنا نبي ومعايا قرآن منزل من عند الله عز وجل؟ يقول المستشرق هوارت، يقول المستشرق هوارت إن قصة بحيرة الراهب مختلقة وما هي إلا نسج خيال. راجع كتاب القرآن الكريم للدكتور عبد الكريم زيدان. يقولون القرآن من صنع محمد، هو الذي كتبه، هو الذي صنعه، هو الذي ألفه. قلنا من المعروف تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش أميا ومات أميا، ولم يكن معروفا قبل البعثة بالفصاحة ولا بالبلاغة ولا بالخطابة ولا بالشعر. حد يقول لي النبي لحد ما بقى عنده 40 سنة خطب مرة، قال كده 200 شعر مرة؟ أبدا. لم يعرف عنه قبل البعثة لا فصاحة ولا بلاغة ولا خطابة ولا شعر، لا قال شعر قبل البعثة ولا قال شعر بعد البعثة، حتى لو حاول ما يعرفش. قال الله عز وجل في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طب واحد 40 سنة من عمره لا خطب مرة ولا عرف عنه بلاغة ولا شعر ولا فصاحة، مرة واحدة كده يأتي الناس بكتاب يعجز البلغاء والفصحاء والأدباء والشعراء، أنى له هذا؟ هذا من عند الله، هذا من عند الله عز وجل. القرآن أعجز بفصاحته الفصحاء، غلب ببلاغته أهل البلاغة والشعر والأدب، وتحدى الله عز وجل كل عربي فصيح أن يأتي بمثل هذا القرآن، فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل عشر سور من القرآن فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة مثل صور القرآن فعجزوا. والتحدي قائم إلى يوم القيامة، ولن يستطيع أحد أن يحاكي القرآن. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، صورة واحدة بس، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا أخي، أفصح العرب لما سمع القرآن شهد له بالحلاوة. الوليد بن المغيرة عربي من سادات العرب، شاعر، قال للعرب من أهل مكة: أجمعوا قولكم في محمد على قول واحد. هو شوية يقولوا ده مجنون، شوية يقولوا ده ساحر، شوية يقولوا ده شاعر، شوية يقولوا ده كاهن. قال لا، جماعة بقى الضلالية بتوع مكة، أكابر المجرمين، أبو لهب، أبو جهل، العاص بن وائل، شوية الضلالية دول قعدوا مع بعض، قالوا الله، لازم نرتب أوراقنا، لازم نستف المسائل، كده اتفضحنا قدام الناس، لازم نقول كلمة واحدة. قالوا: اذهب يا وليد واسمع منه. فذهب الوليد يسمع القرآن، تكلم مع النبي، النبي سمعه: هل انتهيت من مقالتك؟ قال: انتهيت. قال: اسمع يا وليد. وقرأ النبي عليه القرآن وعرض عليه الإسلام. فلما عاد قابله أصحابه، قالوا: ماذا رأيت؟ ما رأيك يا وليد؟ قال: والله لقد قال كلاما ليس بشعر، فأنا شاعر أعرف أقوال الشعراء، وليس بكلام الكهان ولا الصحار، والله لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: سحرك محمد يا وليد. قال: ما سحرني، يعني تنيله كتكو خيبة، ما سحرني، ولكن أجمعوا قولكم وقولوا ساحر. تخيلوا يا أخوانا، أبو جهل كان بالليل يتسرسب كده ويروح يسمع النبي ويسمع القرآن والنبي بيصلي في بيته ويقفشوه ويرجع تاني. سبحان الله، كلام الله له جلال، يأخذ بالقلوب. يا أخوانا، القرآن العفاريت لما سمعته، العفاريت قالوا إيه؟ قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قالوا: القرآن من صنع النبي محمد. قلنا: كذبتم يا أبناء إبليس، كذبتم. القرآن مما يدلل على أنه من عند الله عز وجل أنه مشحون بمعجزات جعلت مئات وآلاف العلماء في كل زمان يدخلون في الإسلام. أقرأوا كتب الإعجاز العلمي في القرآن للشيخ عبد المجيد الزنداني، دكتور. أقرأوا الإعجاز العلمي في القرآن للدكتور زغلول النجار. أقرأوا الحكايات، الآيات التي كانت سببا في إسلام أكابر علماء الدنيا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. القرآن ملآن بمعجزات علمية تثبت أنه من عند الله. هو سيدنا محمد كان طبيب؟ كان عند سيدنا محمد غرف فيها سونار وأشعة تلفزيونية تراقب خلق الجنين في بطن أمه؟ لا، ده كان عايش في بيت من جليد. طب إزاي عرف تطور خلق الإنسان في بطن أمه؟ شاف إزاي؟ مين اللي قال له؟ والله ما أخبره إلا رب العالمين. اقرأ معي هذه الآيات. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أنا عشان أثبت إن الإنسان مخلوق من تراب لازم يكون عندي معمل تحليل، أخد عينة من الإنسان وأشوف عناصر جسم الإنسان إيه، وأخد عينة من تراب الأرض أشوف عناصر التراب إيه. تخيلوا، نفس عناصر جسم الإنسان موجودة في التراب. يعني الإنسان في جسمه حديد ونحاس وذهب، تخيل، بس بمقدار طبعا ما يأكلش عيش. في جسم الإنسان حديد ونحاس وذهب وملح وكالسيوم وكذا وكذا، نفس عناصر التراب. سبحان الله، النبي عرف الكلام ده منين؟ من عند الله عز وجل، هذا كلام الله. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، في الرحم، قلعة محصنة، في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، نقطة دم معلقة في الرحم، علقة، يعني انت من يومك غاوي شعبطة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة قدر ما يمضغ الإنسان من اللحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طب الكلام ده عايز واحد بقى جايب واحدة حامل كده من أول أسبوع ومسلط على بطنها جهاز الأشعة التلفزيونية السونار وكل يوم بيراقب الجنين كبر بقى قد إيه، كان إيه، تحول إلى إيه. الكلام ده النبي عرفه منين؟ في زمان كان الناس يعيشون فيه في بيوت من جريد، في بيئة عربية، ما وصل أحد من البشر في زمان النبي إلى هذا العلم. هذا كلام الله عز وجل، القرآن فيه حقائق علمية تثبت أن الجبال أوتادا. يجي العلم الحديث يثبت أن الجبل كالوتد تماما، ثلثي الجبل تحت الأرض وثلث الجبل فوق الأرض، وتد. يثبت الله بالجبال الأرض حتى لا تميد، حتى لا تهتز. هذه الحقيقة عايزة جيولوجي، عايزة قمر صناعي يصور ما تحت الطبقة الأرضية. النبي عرف الكلام ده منين؟ من عند الله، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. أخبر القرآن أن الميت مضرة والدم مضر والخنزير مضر والخمر مضر والميسر مضر وأذى المحيض مضر. النبي عرف الكلام ده منين؟ كان عنده معامل تحاليل، خد عينة من الخنزير وشافه يضر الإنسان ولا لأ، خد عينة من دم الحيض وشافه يضر الرجال ولا لأ، خد عينة من الميتة وشاف تضر ولا... ده العرب كانوا يأكلون الميتة، وكانت لهم ثقافة عجيبة جدا. أبو جهل لو عنده خروف مات يأكله، خرب بيتك ليه بتأكله؟ يقول لك: أتأكلون ما تميتونه بأيديكم ولا تأكلون ما يموت بيد الله. إيه الورع ده يا أبو جهل ده؟ يقول لك أنت لما بتذبح مش بتموت الخروف، تأكل اللي أنت موته وما تأكلش اللي مات في طيس اللي ربنا موته. ده ورع ده أبو جهل ده، أو دي بقى ده الفقه الجديد، ده الفقه الجديد، فقه أبي جهل عياذا بالله تعالى. ما هذا؟ يجي القرآن يقول: يسألونك عن المحيط قل هو أذى، ويثبت العلم أنه أذى. يحرم الله علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، ويأتي العلم يثبت أنه كله أذى. خنزير وقرف الخنزير وإنفلونزا الخنازير وقذارة الخنزير. النبي عرف الكلام ده منين؟ ما كانش عنده معامل، أخبره الله عز وجل. إذن هذا الكلام كلام الله عز وجل. نعم، القرآن تكلم عن علم البصمات. النبي ما كانش أستاذ دكتور في، ما كانش يعرف إن كل إنسان على وجه الأرض له بصمة تختلف عن أي إنسان تاني. ما كانش عنده معمل للبحث الجنائي، ما يعرفش. لكن ربنا قال له، قال تعالى: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ أنت يا مفتري، يا طاغية، يا جبار، يا أتلي الأتلة، يا مشرك، يا منافق، يا كذا، يا زاني، يا خمرجي، أيا كان ذنبك، سعادتك فاكر إنك لما تموت خلصت الحكاية؟ وإن ربنا مش هيبعثك؟ مش هيعرف يلم شوية العظم دول ويكسوهم لحم وينفخ الروح؟ هو الذي أنشأها أول أصلا. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. عارف ما هو البنان يا بركة؟ الخيوط الدقيقة التي تكون في أطراف الأصابع، البصمة يعني. فربنا بيقول لك: ده أنا هجيب بصمتك، بصمتك اللي أنت متفرد بها عن كل إنسان هجيبها لك. طب هو سيدنا النبي في زمانه كان يعرف علم البصمات؟ كان أستاذ دكتور في علم البحث الجنائي؟ من الذي أخبره بهذه الحقائق؟ رب العالمين. إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل. راجل طبيب فرنسي اسمه موريس بوكاي، ولا عشان الأقصى اسمه موريس بوكاي، سي موريس ولا موريس متدلعة كده بوكاي. طبيب فرنسي كان عمل زمان عملية للملك فيصل، ويعني معروف. هذا الطبيب قرأ التوراة كاملة والإنجيل كاملا والقرآن كاملا، ثم أسلم وكتب كتابا سماه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وأثبت أن القرآن كلام الله، لأن هذه الحقائق العلمية لا يمكن أن تكون من عند النبي محمد، وهي حقائق لم يتوصل لها العلم الحديث إلا في زماننا القريب. ثم أسلم هذا الطبيب الفرنسي موريس بوكاي. القرآن كلام الله، ومن معجزات القرآن التي تثبت أنه كلام الله إخباره بغيوب الماضي وببعض غيوب المستقبل. قصة الخلق، هو سيدنا محمد كان موجود لما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ كان موجود، كان في علم الغيب، كان في عالم الذر، روح فقط. طب عرف منين؟ الله أخبره لقائل أن يقول ما جايز خد من التوراة والإنجيل. أقول لك إزاي يا بركة؟ ده القرآن كذب التوراة المحرفة والإنجيل المحرف في قصص الأنبياء كثيرا. ما أنا قلت لك اليهود بيقولوا حواء هي اللي عملت الخطيئة وهي السبب في كل البلاوي دي، القرآن برأها، قال: فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه، قالوا إن الذي صنع العجل الذهبي، ده في التوراة، مهارون وكذبهم القرآن، قال الذي صنعها السامري المجرم، قالوا إن سليمان كان ساحرا من السحار وكذبهم القرآن، وقال إن الجن، إن شياطين اليهود هم الذين علموا الناس السحر وكذبوا على سليمان في هذا، إلى آخره. بل أخبر القرآن عن بعض غيوب المستقبل وقعت كما أخبر تماما. طب هو سيدنا النبي بيعرف الغيب؟ من الذي يطلع على الغيب وحده؟ الله عز وجل. شوف يا سيدي، الروم النصارى حاربوا الفرس المجوس عباد النار، فانتصر الفرس على الروم، فنزل القرآن يخبر أن بعد عدة سنوات قليلة سينتصر الرومان على الفرس. ألف لام ميم عليهم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ما تزيدش عن 7 سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تخيلوا، ما عداش 7 سنين حتى انتصر الرومان على الفرس كما أخبر القرآن، وفرح الصحابة لأنهم ازدادوا يقينا في أن هذا كلام الله، وفرحوا بنصرة النصارى على المجوس لأنهم أهل كتاب وبيننا وبينهم قواسم مشتركة، أو بيقولوا في جنة في نار، صحيح إيمانهم فيه دخن، يعني برضو جنة شكلها شكل معين كده هيدخلها ناس على مزاجهم، والنار مش عارف يعني، لكن في النهاية هناك قواسم مشتركة اسمهم أهل كتاب. أخبر القرآن بفتح مكة، ووقع الفتح كما أخبر القرآن. أخبر القرآن أن الإسلام سيدخل في كل بلاد العالم، ووقع هذا الخبر كما أخبر القرآن. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النهاردة ما فيش بلد ولا جزيرة ولا قرية إلا وفيها بعض أهل الإسلام، ما فيش بلد في العالم إلا وفيها مسلمون، ليظهره على الدين كله، ظهور حجة وانتشار أيضا. وقع الخبر كما أخبر القرآن. ثم مما يدلل على أن القرآن كلام الله إعجازه في تشريعه، الشريعة التي أعرض عنها المسلمون ولو عملوا بها لسعدوا دنيا وأخرى. إعجاز يا أخي، شريعة محكمة، حتى أن الكفار أخذوا من شريعة الإسلام لأنهم لم يجدوا حلا أمثلا لبعض مشاكلهم إلا فيما جاء في القرآن. هو المشكلة الاقتصادية العالمية، أكبر أهل الاقتصاد في العالم، الحل فيها إيه؟ المشكلة التي هزت أمريكا وهزت أوروبا، الاقتصاديون الكبار من غير المسلمين، قالوا الحل ايه؟ الحل ان تنزل الفائدة الى زيرو. يعني ايه؟ يعني يبقى قرض حسن. يعني ايه؟ يعني مفيش ربا. يعني ايه؟ يعني شريعة الاسلام. الله الله، اشهد ان هذا دين الله وان القرآن كلام الله عز وجل. ما كانوش بيطلقوا النصارى، الفاتيكان يجي من 15 سنة رخص في الطلاق لأنهم وجدوا أن الطلاق هو الحل الأمثل لمشاكل زوجية عويصة. قول لي يا عم الحاج، واحد دخل بيته لقى زوجته بتزني في غرفة نومه، ضبطها متلبسة، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يقتلها أو يرضى بالأمر الواقع ويعيش طرطور، أو يستر عليها ويطلقها. بالله عليك، أحسن حل هو إيه؟ أوليس الذي جاء به القرآن؟ واحدة جوزها سباب دين، بيسب ربنا، بيسب الرسول، بيزدر الصحابة، يعمل بالسحر، راجل مجرم لا يركع لله ركعة، مرابي، خمرجي، ظالم، قتل قتلة، أخلاقه حضيض، تعمل ايه؟ تطفش؟ تسمه وتطهر الارض منه؟ تعمل ايه؟ تطلق. مش ده احسن حل؟ فان ابى الطلاق تخلعه. غير المسلمين وجدوا في شريعة الاسلام الحلول المثلى لمشاكلهم. فمن مما يدلل على ان القرآن من عند الله اعجازه التشريعي، إعجازه في شريعته المحكمة. ثم لو كان القرآن من صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكتم عبس وتولى، كان كتبها دي، وهي عتاب رقيق من الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان القرآن من عند النبي لكتم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، كان كتمها، مش كده ولا إيه؟ لو كان القرآن من عند رسول الله لاشتبه القرآن مع كلام الرسول. القرآن والسنة بشبه بعض طالما المصدر واحد. لا يا أخي، أي حد بيفهم عربي، أي حد عنده ذرة ذوق، أي حد عنده ذرة عقل، أي حد قرأ القرآن مرة، قرأ في السنة مرة، إذا قرأت عليه كلام وقلت له ده كلام ربنا وهو مش من القرآن، يقول لك لا لا، كلام ربنا له جلال، له وقع في القلب، له مهابة. الشيخ العريفي جلس مع رجل من غير المسلمين، قال له أنا هقرأ عليك كلام، عايزك تقول لي وقعه على قلبك إيه. قال له ماشي. فالشيخ العريفي قعد يقول له أشعار لكن يتلوها كما نتلو القرآن، الغنة الغنة والإضغام والإقلاب والمد المتصل والمنفصل، الكلام بتاع الشيخ أشرف عامر ده شيخنا، هذا العلم. فالرجل بعد ما خلص الشيخ العريفي قال له، الشيخ العريفي بيقول له ها ايه وقع الكلام ده على قلبك؟ قال له كلام، قال له كلام زي اي كلام. فقال له طب اسمع الكلام ده، فقرأ عليه آيات من القرآن. فلما انتهى قال له اخبرني هل له وقع في قلبك؟ قال نعم، هذا الكلام له وقع على قلبي، أثر في نفسي، لا يشبه الكلام الأول. هذه الفطرة السليمة، القرآن كلام الله وليس من صنع البشر، ولم يملأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه من أحد صلى الله عليه وسلم. أنا رديت على شبهة واحدة وبقيت شبهات. أخويا المخرج بيقول لي في الإربيز الوقت انتهى، والله ما حسيت بيه يا إخواني، مش عارف انتهى إزاي، انتهى، بيقول لي الوقت خلاص انتهى. إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر ونستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.